بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، وما زلنا في سلسلة معين النظيره، وندخل في حلقة عن رعوث وبوعز. قصة رعوث طبعا قصة مشهورة ومثل جميل قوي في المحبة الأسرية والعلاقة المثالية اللي بين زوجة وحماتها. تبتدي الحكاية بواحدة اسمها نعمة، ست يهودية طيبة، وبعدين مع المجاعة هربت من أرض اليهود إلى أرض مؤاب. ويبدو أن الحركة دي ما كانتش بوحي إلهي أو بسؤال ربنا، وهناك الست دي فقدت جوزها وفقدت ولديها، الثلاث رجالة ماتوا. طبعا الأباء قالوا أن الخروج عن بلاد الموعد هو بمثابة الابتعاد عن الله. في الحالة دي الإنسان يفقد كل شيء، يفقد الراجل بتاعه يعني المتكل بتاعه، ويفقد ثمره اللي هو أولاده. فالنفس اللي بتبعد عن أرض الأمان وأرض الميعاد وحضور الله حتى لو في وقت الشدة بتفقد كل شيء. إنما ولديها كانوا اتجوزوا بنتين من بلاد مؤاب، وإن كان ده في الحقيقة كان نوع برضو من تخطي الشريعة، إنما ربنا بحكمته العالية سمح إن واحدة منهم اللي هي رعوث يبقى لها قصة وتدخل في شعب الله بعد كده. الولدين ماتوا في زمن 10 سنين من الغربة، فنعمة حست إن ملهاش قعاد في البلد دي، بالذات بعد ما سمعت إن بلادها رجع فيها الخير، فرجع بلادها تقول ما تسمونيش نعمة، سموني مرة، لأن يعني أنا فقدت كل حاجة. برضو ما تنسوش إن النعمة يعني نعمة، فالإنسان بيفقد النعمة لما بيخرج عن الحياة الروحية، بيتحد بالعالم، بينشغل بالدنيا، بيغلب مشاكله زي المجاعة بالهروب إلى أحضان العالم، يفقد كل شيء. حصل بقى الموقف العجيب للبنتين إن هم ارتبطوا بنعمة جدا. وهنا تلاحظوا إن النفس الأممية دي، النفس اللي كانت غريبة، لأن عرفة ورعوث الاتنين بنات ما هماش في الأصل يهود، من كتر النعمة اللي شايفينها في نعمة، من كتر الحب والتواضع والسخاء والعطاء اللي في الست الطيبة دي، اتعلقوا بيها جدا. ودي إشارة ان النفس حتى البعيدة عن ربنا لما تدوق نعمة ربنا بتتعلق بيها جدا، حتى لو كانت نفس غريبة وبعيدة وما تعرفش حاجة عن المسيح، مجرد إدراكها بحلاوة النعمة بتمسك فيها وتتشعبط فيها. طبعا نعمة من محبتها واتضاعها قعدت تزيح البنات من عليها وتقول لهم ارجعوا، ربنا يبعت لكم العريس المثالي، لو كان في بطن عيال تاني كنت فرحت بيهم يتجوزوكم، كتر خيركم. انما يعني رعوث تشبثت تماما ورجعت عرفة. انما رعوث قالت مقولتها الشهيرة، قالت لا تلحي علي ان اتركك وارجع عنك، لانه حيثما ذهبت اذهب، وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي. الحقيقة المقولة دي هي أنسب ما يمكن بين الزوجة والزوج. هنا طبعا ما فيش زوج في الموضوع، هو ارتباط الكنة بحماتها، وده ارتباط يعني جميل ورائع، لكن الأصل في المعنى هنا هو ارتباط الزوجة بجوزها. كل زوجة المفروض تقول كده، حيثما ذهبت أذهب، وحيثما بت أبيت، وشعبك شعبي وإلهك إلهي. للأسف احنا ساعات نشوف في قصة الزواج دلوقتي زوجة عاوزة تفضل متجوزة لكن ما تمشيش في طوع جوزها، ومش عاوزة ترتبط بيه زيادة، مش عاوزة ترتبط بأهله، وعاوزة تختار لنفسها حياتها الخاصة بيها، وعلاقتها بربنا تنفصل عن علاقتها بجوزها، وما تقبلش تبات في مكان ما يعجبهاش. انما هنا رعوث ما كانتش بتقول حتى الكلام ده لجوزها، اكيد قالتها له قبل كده، انما بتقولها لحماتها، حيثما ذهبت اذهب، حيثما بت ابيت، شعبك شعبي، الهك الهي. مبدا مهم في معين نظيره ان الزوجه تتبع جوزها، ومن البدايه كده لابد ان تثق في حكمته وتثق في مسؤوليته عشان تخضع لرايه وتخضع لقراره. لكن زوجه تعصي امر او يعني توصيات جوزها وتبقى مش عاوزة تسافر معاه، مش عاوزة تبات في الحتة اللي هو مرتاح فيها، مش عاوزة تقبل أهله، حتى علاقته بربنا تبقى يعني منفصلة عنها، ده طبعا يخل بالتركيبة اللي ربنا قصدها بالزواج المثالي بتاع معين النظير. وقالت إنما حيثما مت أموت، وهناك أندفن، هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. نفس المعاني بتاعة العهد الجديد في الجواز المسيحي، إنه دي علاقة مستمرة، مفيش حاجة اسمها طلاق ولا انفصال في الفكر المسيحي. المحبة تحتمل كل شيء، ما جمعه الله لا يفرق إنسان. إنما كل الكلام ده هنا ما بين رعوث ونعمة، يعني علاقة كده إيه مثالية بين ست وحماتها. هنا يجي السؤال، هي الحما دي عملت إيه عشان واحدة زي رعوث تتعلق بيها ده كله؟ رسالة إلى كل الحموات، خليكوا أمهات وخليكوا أمهات مثاليات، تتدخلوش في حياة ولادكوا أبدا، قدروهم واحترموهم وشجعوا بنات وزوجات أولادكم أو أزواج بناتكم إن هم يحبوكم، اخدموهم وريحوهم، وخليكوا دايما تدوا ما تاخدوش. لما تكون الأم أو الحما بهذا المنطق لازم كل الأولاد هيحبوها، وحتى لو في الأول واخدين يعني تحفظ كده وقلقانين، بعد كده يطمنوا إنها حكيمة وإنها ما بتتدخلش وإنها سخية وفاضلة، هيتعلقوا بيها ويحبوها. واضح إن النعمة دي إنسانة طيبة جدا، متواضعة جدا، وحكيمة في نفس الوقت، فبالتالي ولادها وبناتها حبوها قوي، وحتى لما الولدين ماتوا فضلت مشغولة بزوجات أولادها. طبعا دي مثالية عالية، لأنه لما أم تفقد ابنها خلاص، بالعكس يمكن يتحول شعور داخلي كده إنها غضبانة على مرات ابنها، كأنها هي اللي عملت حاجة يعني. إنما كونها تبقى مهمومة بمرات ابنها وعاوزة تطمن عليها وما عندهاش أدنى مشكلة حتى إن مرات ابنها تتجوز تاني وتعيش حياة كويسة، المهم تصلي لها إن ربنا يعوضها عن اللي راح. طبعا هذا المنطق اللي كله إنكار نفس يدل على قلب نقي وقلب واسع. حصل بقى هذا الارتباط الجميل بين رعوث ونعمة كبنت وأمها، ارتباط يتخطى المنطق. ليه؟ رعوث كده كأنها بتحكم على نفسها أنها مش هتتجوز، لأنها كمؤابية هترجع بلاد اليهود، هتتعامل معاملة كأنها غريبة ويمكن يعملوها باحتقار. إنما هي قررت وأصرت أنها تخدم حماتها طول العمر، وأنها مؤتمنة على هذه الأم، وأن يمكن ده نوع من الوفاء لجوزها، أنها بتكرم أمه حتى بعد موته وتفضل أمينة معاها مهما حصل من الظروف ومهما خسرت ومهما ضحت وبدأت رحلة العودة. لما رجعت نعمة ومعاها رعوث إلى أرضهم، وكانت من عشيرة آل مالك، يعني طبعا راجعين مفلسين، فرعوث فهمت أن الظروف في الوقت ده بيبقى فيه حصاد، وأن الناس الغلابة اللي زيهم دلوقتي تطلع كده، البنات أو الغلابة يمشوا ورا الحصادين، لما تقع شوية سنابل ياخدوها ويبقى ده أكل الغلابة يعني. وكان في الشريعة اليهودية أنه ما يلموش حاجة وقعت، عشان اللي وقع ده من حق الغريب والأرملة واليتيم والضيف. فكان ربنا موصيهم اللي يقع منكم وانتوا بتجمعوه سيبوه للي وراكم. فربنا دبر انها اشتغلت الشغلة دي في حقل واحد اسمه بوعز، يدي قرابة لنعمة، يعني علاقة كده عمومة، او يعني اولاد عمومة بشكل او باخر مع ابوه مع جوزها. فبوعز شاف البنت الجميلة دي رعوث اللي عمالة مجتهدة، فسأل مين دي، كان وجه جديد عليه. فقالوا له ما هي دي اللي رجعت مع نعمة وبتخدمها ومشغولة بيها. فالحقيقة بوعز أعجب جدا بفضائل هذه المرأة. وهنا بقى نقطة هامة جدا تشغلنا في موضوعنا، اختيار شريك الحياة. على أي أساس الشاب بيختار عروسته؟ أغلب الشباب للأسف يفكر في الشكل، ويمكن يفكر برضو في الشهادة ويفكر في العيلة، كل ده كويس، إنما قبل ده كله لازم تفكر في الصفات، في الأخلاق المسيحية، في الطبع اللي تخدم أمها بحب وتبقى مطيعة وأمينة وجدعة، هتريحك في جوازك. إنما اللي بتتخانق مع أمها، اللي ما بتعرفش تحترم الكبار، دي هتتعبك وهتطلع عينك، لأنها ما كانتش عارفة تحترم والدتها مش هتعرف تحترم جوزها، ما كانتش تعرف تقول لأمها حاضر مش هتقول حاضر لجوزها بعد كده، اللي مش عاوزة تتعب في بيت أبوها مش هتتعب في بيتها. فهنا رعوس أثبتت بطريقة وهي مش دريانة أن حد بيبص عليها أنها كإنسانة جدعة بتخدم، دي مش أمها بقى دي حماتها كمان، وإلى هذه الدرجة من الأمانة والتعب والمجهود جذبت انتباه راجل عاقل قوي اسمه بوعز انه دي جميلة في صفاتها، يمكن مش جميلة في شكلها بقدر ما هي جميلة في طبعها، وده الاجمل جدا وده اللي يديم اي علاقة ناجحة بعد كده. بوعز ما كانش في دماغه اكتر من انه دي بنت كويسة لازم نقدرها على تعبها، فجابها وقال لها يا بنتي ما تلفيش في حقول اخرى لان في المواسم دي ممكن يضايقوا البنات، انت احنا مقدرين تعبك مع حماتك، خليكي ورا العمال بتوعي كلهم عمال أمناء وأخلاقهم كويسة، وتاكلي من اللقمة اللي بياكلوا منها. وحتى وصى العبيد بتوعه وقال لهم كده تعبير لطيف، قال لهم أنسلوا لها بين الشمائل، يعني إيه؟ فوتوا لها شوية يعني وقعوا يعني، يعني مش بس تتلم الواقع، أنتوا كمان يعني خلي ضميركم يعني كده قوي وقلبكم واسع ووقعوا لها قصد عشان تلم خير كتير، دي كفاية انها سايلة حماتها الغلبانة المجربة. لما رجعت رعوس لنعمة وجايبة شايلة بقى قمح كتير على غير العادة لانه ده طبيعي بقايا حصاد يعني، فحماتها فرحت قوي وقعدت تدعي لها كتير وقدرت قوي انها واقفة طول النهار على رجليها عشان تعمل لهم لقمة في اخر النهار وعشان تستر على عليها في غربتها وفي ضيقتها. وبعدين جاء كلام انه ده انا كنت في حقل بتاع واحد اسمه بوعز، فبرضه نعمة زي اللي رن في دماغها الاسم وترتيبات الله وقالت لها يا بنتي ده راجل كويس قوي ده يدينا قرابة وقرابة مش بعيدة، فخليكي معاه الراجل ده كويس. فهي قالت لها هي كمان وصاني ان انا ما اروحش في اي حقل تاني وبقى كل يوم بلم ورا الرجالة بتوعه، فهي فرحت بالتوصية دي واتطمنت كمان على رعوس. برضو هنا تلاحظوا ان نعمة كأم مشغولة على رعوس جدا كما ان رعوس مشغولة على نعمة جدا. هنا احد علامات الحب الحقيقي ان الواحد مخه في التاني مش في نفسه. في بعض العلاقات الزوجية نلاقي الرجل ما بيفكرش غير في نفسه ومراته دي زي خدمته، او الزوجة بتفكر في نفسها وجوزها ده بيخدم على رغباته، دي علاقة طبعا مشوهة. الجواز الحقيقي اللي كله سعادة الراجل مشغول يسعد مراته وهي مشغولة تسعد جوزها، هو فرحان انه يرضيها وهي فرحانة انه ترضيه، فيبقى كل واحد مخه رايح لحساب الاخر. هنا في علاقة محبة اخرى بين حما وكنتها، رعوس مشغولة جدا تجيب خير لحماتها وحماتها مهمومة ومشغولة انها تستر على بنتها وتأمنها وتحفظها من اي شر. لاحظوا ان الحصاد ابتدى يقرب وعلى اخره كده بيبقى في احتفال كبير قوي وبيسهروا للصبح والشباب بيهيص وكده. وبعدين نعمة بقى حست انه لا يعني الموضوع ده ما يعديش، وهي يبدو انها بتصلي كتير وقلبها كده الطيب بتاع الست القروية الطيبة قريب لربنا، فحست انه الطبيعي ان بوعز يتجوز رعوس. فابتدت ايه تتحرك في الاتجاه ده بحكمة سماوية مش بحكمة أرضية، فقالت لها يا بنتي روحي وقربي من الراجل ده، يعني ايه خليكي خدامة تحت رجليه بحيث حتى لو يعني في أي لحظة شافك قصاده يعني يفتكرك، وأنا عارفة أن ربنا هيكمل وتجدي نعمة في عينيه. سمعت كلامها رعوز، فالراجل الحقيقة صحي في غفلة بالليل فلقاها قاعدة كده زي الغلبانة على باب الخيمة، فقال لها انت قاعدة هنا ليه؟ قالت له انا خدمتك يعني. فقال لها شوفي اللي زي كان ممكن يلف مع الشباب وتبقى في الهيصة دي في لخبطة، انما واضح ان انت انسانة كويسة وانا عرفت ان المفروض عليا حق تجاه الراجل اللي مات ده جوز نعمة، لكن في واحد بيني وبينه في القرابة يعني في واحد اقرب لآل مالك المرحوم ده جوز نعمة، لازم هو اللي ياخد الارض الاول وبالتالي الحقيقة ياخدك انت كمان كزوجة، يجيب ولد على اسم الرجالة اللي ماتت دي. فلازم أشوف الموضوع. فبوعظ اتحرك بمنتهى الجرأة وحسب الشريعة جاب بقى إيه شهود القرية ورجالتها وقال لهم شوفوا إحنا عندنا واحدة اسمها نعمة جوزها مات وعيالها الرجلين ماتوا، وبالتالي في عيلة هتختفي من السبط وده حسب الشريعة مرفوض، فلازم ابن العم ياخد الست دي أو ياخد ست من طرفها عشان يجيب طفل على اسم آل مالك. ففلان الفلاني هو ده الشخص اللي عليه الدور في العلاقة دي، فالمفروض انه ياخد الارض ويشتريها عشان تبقى الفلوس حق نعمة تصرف عليها، وانه ياخد رعوس لان نعمة ست كبيرة ويجيب عيل للعيلة دي. الكلام طبعا مظبوط حسب الشريعة، فالناس قالوا صح الكلام، فاستدعوا الراجل فلان ده اللي كان عليه الدور. الراجل طبعا فوجئ انه عشان ياخد الارض لازم كمان ياخد رعوس زوجة، وبالتالي طبعا ده ممكن يعمل له ربكة في بيته، ومش كل الستات هتقبل الاوضاع دي. بطريقة التفكير دي لازم الشخص ده اللي هو الاقرب في العلاقة ياخد الزوجة وياخد الارض. الراجل ده تملص من الموضوع وقال ده هيعمل لي مشاكل في بيتي، ففي الحالة دي حسب الشريعة يعمل طقس غريب شوية انه يخلع نعله كأنه بيتخلى عن المسؤولية، وحتى يسموه مخلوع النعل، يعني كأنه ايه ما طلعش راجل مسؤول قوي، لانه دي بقية عيلته كان لازم يقوم بالواجب الاسري ده. في الحالة دي تبقى الطلب ده يروح للطرف الثاني الابعد شوية او يعني القريب اللي بعده، والقريب اللي بعده كان الدور على بوعز، وبوعز طبعا يعني مهتم انه يكون هو ده زوج رعوس وهو ده المسؤول عن العيلة دي. طبعا هنا ربنا يسوع له المجد بالقصة الجميلة دي كان بيشاور على حاجة مهمة حسب ما قالوا الآباء. بوعز ده يرمز للمسيح، رعوز دي ترمز للأمم الغريبة عن شعب الله، إنما اللي منهم عنده مبادئ إنسانية حلوة واللي منهم عاوز يدخل في شعب الله مقبول وربنا بيقبله وربنا يتحد بالبشرية حتى اللي كانت أممية دي ويجيب منها يعني ثمر متكاثر. فبوعز يرمز للمسيح في إخلاصه وأمانته أنه هو شاري البشرية، لكن في شخص كان أقرب للبشرية وهو الشيطان، إنما الشيطان ده مخلوع النعل، يعني إيه؟ يعني غير ملتزم وغير أمين، وبالعكس هو يضر ما يفتش، وربنا يسوع خد المسؤولية دي على عاتقه وهو اللي فدى البشرية وهو اللي اشترى الإنسانية كلها وهو اللي أصبح المسؤول عننا إلى الأبد، هو راجلنا يعني. فكأن رعوس ترمز للبشرية الساقطة وبوعز يرمز للمسيح المخلص، والعلاقة بتكمل بأنه يعني يحصل هذا الاتحاد والفرح والإكليل في وجود النعمة الإلهية اللي تظلل على الموضوع. تمت القصة بنجاح وبوعز خد رعوز وتزوجها في رضا كل الناس لأنها كانت ست تقية وعجبت كل أهل البلد بأخلاقها، وأصبحت نعمة هي دي حماته يعني الجديدة، وكانت فرحانة قوي أن بنتها ارتبطت ببوعز شخص هي كمان تثق فيه. والعجيب أنه جه من بوعز ورعوز جاء أول طفل، والطفل ده الحقيقة هو عبيد. عبيد ده مين بقى؟ ده أبو يسه أبو داود، فتبقى رعوز دي جدة كبيرة لداود النبي، وبوعز ده جد كبير لداود النبي، وكلكم فاكرين أن داود هو جد المسيح، إذن رعوز أصبحت جدة للمسيح. شوفوا جاي من آخر الدنيا وما كانش ليها في الشعب اليهودي ولا تبع أي سبط ولا سبط يهوذا ولا غيره، إنما بوفائها بإخلاصها بمحبتها بأمانتها كل ده جعلها تنتمي لهذه العيلة المقدسة وتبقى جدة للمسيح له المجد اللي هيجي لسه بعدها بحوالي 1100 سنة مثلا. تعالوا نراجع بقى شخصية الرجل والمرأة هنا، لأن احنا موضوعنا معينا نظيره. ماذا يميز بوعز كعريس مثالي وماذا يميز رعوس كعروسة مثالية؟ عشان نفسنا كل عريس كل راجل يراجع نفسه على الصفات المطلوبة عشان يبقى راجل بيت مظبوط، وكل ست تبص الرعوس كده كمثل أعلى وتقول أنا ناقصني حاجات كتير عشان أسعد جوزي وأسعد بيتي. من صفات بوعز اللي واضحة انه راجل مدبر. التدبير يعني إدارة الحياة، إدارة الوقت، إدارة الشغل. بوعز راجل مدبر لأنه عنده حقول وعنده بزنس وعنده حصاده، إنما رجالته بيحبوه قوي وبيختار الناس الأمناء وبيكرمهم، فهم رجالته مخلصين ليه وأمين في أخلاقه، مدبر بيته مدبر وقته. التدبير عبارة عن يعني مجموعة صفات من الأمانة والاستقامة والحكمة والنظام بتخلي الواحد عارف يمشي يومه ويمشي أسبوعه ويمشي الشهر ويمشي الشغل ويمشي العبادة مع الله ويمشي العلاقات، كل ده اسمه تدبير. الراجل المدبر راجل مريح. في رجالة للأسف ما عندهاش تدبير. يعني ايه؟ لو اشتغل يعني مش عايز يفكر في حاجة تاني، عاوز مراته اللي تدبر كل حاجة. طب الحقيقة هو كرأس البيت، رأس المرأة، مفروض هو اللي بيفكر برضه. هي تفكر طبعا معاه وتتفاهم، لكن عشان يلغي خالص البند ده من حياته ويبقى مش عاوز يفكر في مدارس ولاده ولا في تربيتهم ولا في المشاكل اللي بتقابل البيت ولا في العلاقات ولا في المجاملات، يبقى راجل ناقصه تدبير، يبقى راجل مش حكيم. وبعد شوية مراته ممكن تفقد احترامها لهذا الرجل، لأن لو ما كانش مدبر يرعى بيته، الزوجة بعد شوية تحس ان هي بقت الراجل وهي اللي بتدبر وهي اللي ابتدت تبقى جدعة تحل وتربط في كل حاجة. ده كان يبقى جميل قوي لو مثلها الأعلى جوزها، ولو بترجع له فتبقى هي كمان جدعة ومدبرة. إنما عشان تبقى هي المدبرة وهو ملوش في التدبير، للأسف الراجل بيقع من نظرها بعد شوية وتبتدي المشاكل تزيد، لأن هو شايفها هي اللي بتاخد قرارات لأن هو ما بياخدش، فهو بيتغاظ منها ويتهمها إن هي بقت إيه يعني كأنه ما فيش راجل، وهي بصاله طب ما انت مش راضي تشيل المسؤوليات بتاعتك، وتبدأ سلسلة من المشاكل. التدبير في كل رجل مسيحي صفة لابد ان يتقنها، وهي مش لازم يتولد بيها الصفة دي، يكتسبها. الانجيل يعلمنا ندبر حياتنا الروحانية عموما، تعلمنا نرتب افكارنا. الحكمة النازلة من فوق تخلي الواحد مدبر بيته مدبر حياته مدبر شغله مدبر علاقاته. كل ده ينصب في ان الزوجة تحترم جوزها اكتر واكتر. اذا كنت ركزت على التدبير في الراجل، ابص على رعوس واشوف الخضوع. صفات جميلة كتيرة في رعوس، لكن من اجمل صفاتها كزوجة انها عارفة يعني ايه خضوع. كانت تخضع لحماتها كخضوعها لله، مع ان هي مش امها المباشرة لكن بتعاملها اكتر من امها، وكانت مستعدة تقبل منها كل شيء. والست دي كبيرة وممكن ما تقدرش تساعد رعوس اللي هتعمل كل الشغل، وهي اللي هتتعب وهي اللي هتشقى، وهي سعيدة جدا انها تصرف على حماتها حتى في بلاد غريبة وتتعب عشانها. الانسان اللي يعرف يخضع للكبار سهل عليه يخضع لله ويخضع لشريك حياته، وتبقى حياته ماشية بهدوء. النهاردة في زوجات كتير كلمة خضوع دي لوحدها كلمة بالنسبة لهم تقيل على ودنهم، كأنها قلة كرامة مثلا، مع أن تاج المرأة في خضوعها. المرأة الخاضعة إنسانة يعني يحترمها جوزها جدا ويجلها، لأن عارف أن معاه شخصية مريحة، وعارف أنه هي مش بتقاوح ومش بتعند ومش بتجادل لمجرد إثبات شخصيتها ولا أنها بتقول أنا هنا. هي عندها ثقة في نفسها وعندها وداعة تخليها تريح اللي معاها، وحتى لو عاوزة تقول رأي تقوله بطريقة وديعة جدا. كتير ما جوزها ياخد برأيها، لكن تفضل دايما في الآخر هي خاضعة لجوزها. رعوس اللي عرفت تخضع لحماتها وخضعت لله بسبب حماتها، وأحبت إله إسرائيل بسبب حب نعمة في إله إسرائيل، وأصبحت إنسانة تقية متدينة لمجرد انتمائها للعيلة الحلوة دي، كان من نصيبها هذا الرجل الفاضل اللي خدها في اتجاه مثالي وأصبحت جدة للمسيح. يا بنات اتعلموا الخضوع من بدري في بيوتكم قبل ما تروحوا بيوت أزواجكم، لأنه أنت كل مرة تجادلي مع والديك تأوحي تعندي، اعرفي أن ده هيتحول إلى نكد في مستقبلك. كل مرة ما تحترميش والديك تأكدي أن ده هيوصل إلى أزمة في حياتك الزوجية بعد كده. اتدربوا على الخضوع من دلوقتي لأن الإنجيل بيقول ليكن كل واحد خاضعا للآخر، كونوا خاضعين بعضكم بعض. إن كان وصى الزوجة بالأكثر تخضع لجوزها، هو وصى كل شعب الكنيسة أنه يتعلم الخضوع. قال للأحداث الشباب بالذات كونوا خاضعين للشيوخ وتصربلوا بالتواضع، يعني خليك متواضع عشان تعرف تقول حاضر، وساعتها حياتك هتبقى سهلة قوي. قصة جميلة ياريت كلكم تقروها الأسبوع ده، 4 إصحاحات، قصة قصيرة بس مليانة معاني مسيحية جميلة، فيها الوفاء، فيها الإخلاص، فيها الأمانة، فيها التعب، فيها الصلاة، فيها المكافأة من الله، فيها الترتيب الإلهي اللي يدخل العيلة دي في الآخر تبقى ضمن نسب المسيح. وتسيب لنا مثل جميل عن قبل زوجين حلوين كده نتعلم منهم الحياة المقدسة، قصة بوعز ورعوز على مثال المسيح والكنيسة. وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم فتشوا الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.